من لبنان الحر مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. دايما بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.35 أو 7 عبر الانترنت rll.com.lb/lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر عبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll. اليوم عنا حلقة كتير مهمة تحت عنوان نظام المتصرفية وبداية نشوء الكيان اللبناني. طبعا هي حلقة استكمالا لسلسلة حلقات كنا عم نحكي فيها عن لبنان تحت سيطرة أو إبان حكم سلطة السلطنة العثمانية. مع فلق دكتور إلي بيصلح لنا أكتر. أكيد تفاصيل كتير رح أسألك إياها، رح تجاوبنا، رح تخبرنا، يعني دايما مثل كل حلقة شو الظروف اللي بتحاوط الموضوع قبل ما تفوت فيه. أهلا وسهلا فيك دكتور إلي. أول سؤال قبل ما نفوت بموضوع الحلقة، جاهز للمونديال؟
مجبورين نكون جاهزين
للمونديال. أنت مع مين؟
أنا بصراحة صار لي زمان مش حاضر مونديال.
أوكي.
بس حلو دايما نشوف هيك إنه في حركة دايما إذا بديك
إيجابية، فيها حماس.
فيها حماس. مع إنه في هيك أوقات بعض الملاحظات ما تاخدي فكرة عنها إنه سلبي كل الوقت، ولكن في بعض الملاحظات.
أوكي.
إنه بتذكر واحدة من المشاهد. بفتكر بالألفين وما بتذكر أي سنة، 2014 أو 15، كان وضع البلد بحاجة يكون في اندفاع شعبية والناس تنزل على الطرقات وتعبر عن رفض مشروع معين. كان في سكوت تام عند الناس، كان في فترة مونديال. بتذكر كنت بمحل وطلعت بالليل، كان ما ماتش فينال، كل العالم متظاهرة على الطرقات، حتى علام. بفتكر وقتها إسبانيا، ما بتذكر أي سنة كان هيدا، والناس متظاهرة عم بتزمر وموسيقى وكذا. عن جد حسيت إنه ليش هالعجقة كلها ما انعملت وقت كان لازم تنعمل بظرف سياسي معين لمصلحة هود الناس ولتحسين الوضع. فعندي شوي هيك هالتساؤل انه هل نحن لازم نروح بهالموضوع للآخر ونحس حالنا مرتاحين لبعض البلد يعني ممتاز وما في اي مشكلة، ولا معلها من سامحة في الواحد ضيع شوية وقت؟
هلأ في الوجهتين بيحملوا إذا بدك إنك تحكي فيهم. من ميل أنت بدك تنشر وعي أكتر لتحمس الناس يعرفوا دورهم وقيمتهم إنه ينزلوا على الشارع. من ميل تاني إنه مرات بيكونوا مخنوقين عن جد بحاجة يتنفسوا. لو حيلا فسحة إذا بدك.
واضحة الصورة، بس بوقتها كان هيك حزت بقلبي فعلا إنه يا جماعة ما أنتوا هلأ حطيتوا كل إنرجي صرت للساعة واحدة بالليل.
كان لازم يخلصوا بعد المونديال ويروحوا يتظاهروا بساحة الشهداء.
بقى لا أكيد إيه.
هلأ الدكتور إلي مفروض بس يبلش المونديال في برنامج خاص بالمونديال على لبنان الحر بوقت برنامجنا، بس نحن ما نوعد المستمعين بشغلة أنه نحن ما رح نوقف، رح نتفق على وقت مع الإدارة أكيد لقبل الظهر ببرنامج الصبح، لكننا بعدين فردنا له مسيحته الخاصة إذا بدك. فمش رح نوقف بوقت المونديال، نحن رح نكون عم نطلع عليهم بس الصبح، نبقى معطيهم الموعد بس نتفق عليه مع الإدارة.
ممتاز. ما هيك؟ وأنا جاهز.
وأنت جاهز دائما كأنك كنت سكوت قبل تجور
أكيد.
بري
أكيد أنسيها.
دكتور إلي، نظام المتصرفية بماذا تميز؟
عظيم. هلا انا بس هيك تعليق على المقدمه اللي عملتيها باول الحلقه، بس نحكي عن فتره يعني التاريخ الحديث او التاريخ القديم، يعني القرون او القرون الوسطى. ما فينا نحكي عن لبنان كدوله تحت سيطره او احتلال امبراطوريات، لانه لبنان ككيان سياسي ما كان موجود كدوله بالمعنى القانوني والمعنى يعني الفعلي للكلمه. يعني ما كان عندنا حدود واضحه اسم الدولة اللبنانية، عندها نظامها السياسي وعندها دستورها وعندها علمها، واجوا العثمانيين احتلوها. هيدا
ما كانت موجودة
بعض
صحيح.
المصطلحات يمكن لأنه يعني قدرة القراءة التاريخية أو الحديث التاريخي أوقات في بعض المصطلحات بتستعمل بغير محلها. نحن فينا نقول يعني وقت نحكي عن لبنان بفترة السلطنة العثمانية أو تحت الاحتلال العثماني،
نعم.
ما بتزبط. فينا نقول الأراضي اللبنانية اللي نعرفها اليوم أو لبنان اليوم كيف كان وضعه بظل الفترة العثمانية أو بظل السلطنة العثمانية، لأنه كلمة احتلال.
بس تقول لبنان يعني جبل لبنان؟
بس قول لبنان بوقتها،
يعني
عم نحكي بفترة العثمانيين، بتحكي عن تحديدا بأول مرحلة السلطنة العثمانية، بتحكي عن إمارة الجبل اللي هي عمليا منطقة الشوف وعلي، وطبعا بيروت، يعني عم نحكي عن بيروت المنطقة المطلة على بيروت الغرب. بعدين بنص مرحلة السلطنة عم نحكي بالقرن الثامن عشر تقريبا، بتصير فيك تحكي عن إمارة جبل لبنان اللي هي بتمتد من إذا بدك لبيات وصولا لجزين أكيد بشكل يعني مش ثابت في إذا بدي تطور
يعني بس نقول بمنتصف حكم السلطنة يعني بعد كم سنة
يعني فيك تقولي بال 1750 وبالطالع لأنه عم نحكي نحن 400 سنة الفترة العثمانية وهون الفكرة اللبنانية والكيان اللبناني تطور فكريا بالأول وبعدين تم تثبيت هذه الفكرة بنظام سياسي اسمه متصرفية وهلا هون احنا نحكي عن هذا الموضوع وبعدين هالمتصرفية سمحت لأباء هالكيان هيدا وهالفكرة هيدا انه يطالبوا ضمن ظروف دولية وظروف إقليمية معينة ومأساة شعب بنحكي عن المجاعة بتوزيع هيدا الحدود لتشمل الحدود التاريخية اللي هن اعتبروا انه لبنان اللي حدوده الحالية 10452 كان هو ذاته تحت حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني اللي هو قدر وسع هيدا الحدود واعتبر انه كل المجتمعات والسكان اللي سكنوا بهالمنطقة اللي كانت خضعت لسلطة فخر الدين بظل العهد العثماني هي تابعة للبنان اللي تثبت حدوده بال 1920
يعني حلو كتير. فخر الدين المعني الثاني
صح
نحن حكينا عنه شي مرة بس أتذكر ولا حكينا عن الأول
حكينا عن الثاني
كمان
اللي هو إذا بدك الأمير الشهير يعني ماير الأمير فخر الدين
نعم
عظيم. ف يعني هيك تنحل هيدا القصة بشكل هيك مبسط. الفكرة اللبنانية اللي تحولت لكيان بال 1920 يعني للدولة اللبنانية أو الجمهورية اللبنانية ب 26 هي فكرة تطورت تدريجيا بلشت تاخد شكلها السياسي مع بداية العهد العثماني أو ما بداية سيطرة العثمانية على منطقة شرق الأوسط على خاصة على منطقة سوريا اليوم ولبنان اليوم والأردن وصولا لحتى مصر.
حلو كتير.
يعني في تطور ما فينا يعني هلا اوكي بفهم في بعض المؤرخين بيعتبروا انه لا لبنان من زمان هو كان عنده هيدي الحدود هيدي يعني مقوله خاطئه او نظريه خاطئه. لبنان جبل لبنان الجغرافي يعني نحكي نحن منطق جغرافي هون هيدا الجبل لعب كتير دور بكل فترات التاريخ اللي نحن بنعرفه عظيم وكان دائما هالدور يلعبه دور هيك متشابه وهو دائما هيك مثل حصن منيع لكل التغيرات السياسيه والاكيد العسكريه والثقافيه اللي شهدتها المنطقه. مشان هيك قدر يعني حافظ على او كون نوع من وحده رؤيه وبحده هيك مصير شعب. هذا الشعب طور فكره انشاء كيان مع تطور الافكار السياسيه باوروبا بالتاريخ الحديث وقدر يعني جبل هل هون كلمة جبل يعني قدر مزج
ايه
هالانتشار الجغرافي تبعه بهالجبل المنيع هيدا وحوله لكيان توسعت حدوده بال 1920.
حلو. طيب شو صار بهديك الفترة؟
ليش عم نحكي عن المتصرفين؟ احنا كنا بكذا حلقة عم نحكي عن تطور الفكرة اللبنانية ما هيك؟
نعم.
كيف بلشت؟ ف يعني لازم المستمعين يعرفوا انه ما في حل او ما في انجاز تاريخي هيك
بلقت عن حديثك عم يعترضوا على قبل الظهر. هلا بفتره المونديال شئنا ام ابينا بدنا نقول لقبل الظهر يعني بس فيك ما تعلي صوت الراديو فيك تحط ايرفون اوكي فيك تحط ايرفون او فيك تسمعنا على الابلكيشن تبع لبنان الحر اوكي بس اقول اوكي اذا في مجال عم يطلبوا منك ما تدق بالطاوله انت وعم تحكي دكتور الي لانه عم بيلبد وما عودوا يسمعوا هن مزبوط صوتك بوضوح تابع.
فاذا يعني اللي عم جرب اقوله انه هالفكره اللي هي هالكيان اللبناني هيدا عظيم بلش اول شيء مع وبعتذر يعني هون دائما عم نبين بحديثنا انه طائفيين او متعصبين مسيحيا ما هيك بس هذا الواقع التاريخي وهالحياه التاريخيه انه في جماعة في كنيسة في مجتمع قدر يعني استوعب كل تطور الفكر السياسي الموجود بأوروبا من بعد العصر النهضة الأوروبية وكل العصر التنور وبلش يشوف كيف يقدر يرتب هالأفكار هيدي على قياسه هو ودايما كان الهدف من كل هالأفكار إذا بديك يلاقي إطار سياسي جغرافي يأمن له حماية واستقلالية على المستوى السياسي يكون عنده حضور سياسي فاعل وعلى المستوى الثقافي يقدر يحافظ على ثقافته واللي هي بمنطقة شرق الأوسط مخلوطة بالدين نعم. الثقافه شرحناها كذا مره انه جزء اساسي منها هي دين، ولكن منها لوحده، يعني مش الدين هو اللي بيكون ثقافه لوحده. فهالجماعه هيدي مثل ما شفناها كيف اتطورت، ان كان من ايام الاماره المعنيه، بعدين مع الاماره الشابيه، مع الشابيين يعني تحول هالفكره الى فعلا حقيقه تاريخيه كان شغله ملفته جدا. يعني فيني بلش اقول لك انه الامراء الشابيين لما ورثوا الاماره جبل لبنان ما كانت بحدود جبل لبنان اللي بنعرفه الحالي، كانت بحدود جبل لبنان الجنوبي او
نعم.
الجبل بنسميه
نعم.
الجبل. ف ولكن التطورات الاقتصاديه اهمها، بعدين السياسيه، بعدين العسكريه، سمحت لهالجماعه انه تبلش تمتد وتربط وجودها السكانه ووجودها كجماعه بين الشمال والجنوب، وتعمل نوع من مزيج ووحده حال مع الطائفه الدرزيه الكريمه اللي كانت الاماره هي من اساس نشاتها من وراء الموقف الدرزي او الطائفه الدرزيه اللي قدرت بالقرون الوسطى وبعدها بشوي تخلق لها هيك نوع من حضور سياسي معين مبني على طبعا بهديك الوقت على الحضور العسكري.
نعم.
فحتى تطور هيدا راح نشوف انه لعب الدور كتير كبير في الكنيسة المارونية. هون بس نحكي عن الكنيسة، ما حدا يفهمنا انه عم نحكي عن البطريركية او البطرك بشكل خاص. طبعا البطاركة لعب دور اساسي، ولكن ما لازم ابدا يعني ننسى شخصيات كتيرة إن كانوا أكليروس ولا كانوا علمانيين لعبوا دور كتير مهم على مستوى نشر الأفكار الجديدة، حتى صاروا قادة سياسيين بمرحلة المراحل، عملوا ثورات، وأهم ما بنحكي فيها عن ثورة الفلاحين ب 58 اللي هي بلشت أساسا من العاميات من 1820، وهون بلكي بنحكي شوي عن هذا الموضوع العاميات، إلى جانب يعني هالشخصيات هيدي وعي ثقافي ووعي سياسي كتير ملفت لهالفلاحين. وهون كلمة فلاحين كمان قلبكو لازم نكون واضحين فيها
اللي هي
إنه الفلاح لا يعني يعني الذي يحرث الأرض وبيشتغل بس بالفلاحة، بس كلمة فلاحين هي تعبير اجتماعي بهديك الوقت، يعني كل الطبقات التي لا تنتمي إلى الطبقة الحاكمة أو ما يسمى بثقافتنا نحن المشايخ شيك أو العائلات الإقطاعية اللي كانت هي يعني من ملكة أراضي أكتر ما هن إقطاعيين بالمعنى الأوروبي للكلمة. فهل الشخصيات وهل تطور هيدا وهل وعي هيدا الثقافة عند هالجماعات الثقافة السياسية رح يخليهم يعني خلص يرفضوا أي إرث، يعني أي ورثة سياسية بلشت مع مجيء العثمانيين وامتدت وصار عندها جذور لها وخلقت اقطاعيات سياسيه متحكمه برقاب الناس وبتشتغل بالسياسه على المستوى الكبير بس تحافظ على وجودها وبتستحكم بالناس، مع انه لازم نعطي كمان مثل بقولوا كريدي لهالاقطاعيات او لهالعائلات الاقطاعيه انه ببدايه مرحله العثمانيه لعبوا دور كتير مهم، هن حافظوا على الحد الادنى من الاستقرار السياسي عبر لم الضرائب ودفع الامير، والامير كان يدفع بدوره للسلطنه العثمانيه كان ياخذ إذا بدك هيك نوع من يعني إنه غض النظر أنت تدفع ضريبة عليك واللي بنسموه ضريبة الميرة، تدفع ضريبة عليك ونحن نعطيك نوع من حكم ذاتي. هذا الشيء هالحكم الذاتي كان عنصر أساسي لهالجماعة اللي وعيت إنه لازم نثبت هذا الحكم الذاتي ونشوف هالظروف الدولية هيدي اللي والأفكار اللي بلشت خاصة الدول الأوروبية تحكي فيها أو الكوى العظمى الأوروبية.
شو اسمها قلت لي؟ الضريبة الميرية.
الميرية.
أوكي.
يعني ضريبة المير يعني الأمير بده يدفع الضريبة عليه للسلطنة أو لوالي الشام أو لوالي صيدا تضل محافظ أول شيء على حكمه شيك على الوكالة، واثنين طالما هو عم بحافظ على الوكالة طالما هن بالعلاقات اللي نسجوها معه اللي كانت سياسية أو كانت اجتماعية عم بيقدروا يحافظوا على نوع من الاستقلال الذاتي بالمناطق تبعهم. وهيدا بنشوفه لليوم بعدنا قلدكو يعني بعد في عنا سياسة بتعبر عن الانتماءات المناطقية والطائفية بلبنان، يعني ما فينا نفصل هذا الموضوع ونقول لا والله بلشنا أو صار فينا نقدر نحكي عن مشروع سياسي واحد ممتد على كل الأراضي اللبنانية، لأنه دايما حالها مشروع كبير لو قد ما حاول يصير هو يعني لسان الحال كل أغلبية الناس عم بيضل يأخذ من الاعتبار الانتماءات المناطقية والطائفية، وهذه بنشوفها هلا بالانتخابات البلدية قريبا بتشوف انه هذا العنصر عم بيكون يلعب دور كتير مهم. فإذن هالجماعة هيدا رح نشوف انه مع الأمير بشير الشهاب الثاني اللي هو كان آخر أمير
نعم.
للإمارة أو ما يعرف بإمارة جبل لبنان اللي نحن سميناها إمارة على فكرة، اللي هو يعني تعبير إمارة ما كان موجود بشكل واضح وبشكل رسمي بأرشيف السلطنة العثمانية.
هيدي آخر
عم نحكي 1840 كانت نهاية الإمارة، وآخر أمير كان الأمير بشير شهاب الثاني. بعد هالإمارة رح يجي نظام آخر اسمه نظام القائمة كميتين، وهلأ بنحكي عنه شوي كيف وصل للمتصرفية.
أوكي؟
بس خليني شوي أشرح لك هيدي النقطة اللي عم جرب هلأ أوضحها، أنه هالوعي السياسي هذا رح يتبلور بعميات. أوكي؟ وكلمة عميات دغري بيروح على رأسنا نحن تجمع فلاحين عم بيطالبوا بثورة كرمال وضع معيشة. بالبداية كانت مطالبتهم مطالبة معيشية، يعني بداية التجمع العلميات إن كان بلحفظ ولا بأنطلياس بأول مرحلة كان رفض يدفعوا ضريبة زيادة للمير، يعني يدفعوا مرة تانية مرة ثالثة كرمال يقدر هو يحافظ على الوكالة، وهيدي الوكالة كان بخطر لأنه كان والي صيدا والي الشام كل واحد بدوره كل واحد بفترة يجرب يلعب على التوازنات الداخلية بقلب الإمارة ويستميل شخصيات من الإمارة خاصة من بيت شهاب اللي بيدفع لي أكتر أنا بعمله أمير أو بعمله هو حاكم على جبل لبنان. عظيم. طيب العمل السياسي بمال، ولكن حق الناس واللي هن ولا مرة الأمراء ولا مرة حتى الإقطاعيين كانوا واعيين لهذه النقطة،
إنه أوكي
معودين يدفعوا لنا ضريبة، وإذا ما دفعوا الكنيسة بتلم عنهم تدفع لنا بيعطوا أراضي بالمقابل، شيك لقوا لأول مرة في جماعة بتقول نحن بنرفض ندفع ضريبة وبدنا حقنا يوصل، ونحن ما بقى نضطر ندفع ضريبة كرمال الأمير يحافظ على استمراريته بالحكم. هذا كان
نبذوه حتى يعني
كان إنجاز تاريخي، يعني ليه الكتابات عن هذا الموضوع يعني ما كتير الناس بتحكي فيه أو يمكن ما بدها تضوي عليه، لأنه هون بلشت يعني هون إذا بدك بلشت عن جد يصير فيه هيك مثل أمل أنه فين الناس قادرين يقودوا مشروعهم السياسي.
حلو.
ما بقى يتركوه لظروف دولية والإقليمية تلعب دورة. هالعميات رح تتطور. هلأ مرة بيضطر الأمير بشير يمشي معهم، مرة يمشي ضدهم، لأنه عن جد كان عندهم حضور معين. واللي لعب دور فعلي واللي دوزن إذا بدك هالموجة الغضب هيدي أو هالطاقة البشرية هيدي، طاقة السياسية هيدي، بعض المطرين وبعض الكليروس وبعض كمان رجال الفكر بوقتها. وهنا بنحكي عن تقريبا الطائفة المارونية بشكل أساسي وباقي الطوائف اللي كانت عم بتدور بهذا الفلك الاجتماعي والسياسي. للأسف قلدي كل بيصير أنه بيدخل عنصر ما حدا كان حسب له حساب، هو العنصر المصري. هاي رح بلش شوي نعائد مثل
بدي أقول لك
الأمير بشير الشهابي وقتها بيرفض بفترة من فترات يرد يدفع الضريبة وما يقدر يأمن ضريبة الفعلية، وطبعا يعني ضمن يعني ضمن إذا بدك خطوة سياسية كانت بترفض أنه هالقد يستلزم لمطالب السلطنة وخاصة والي صيدا، بيضطر أنه يترك الإمارة ويلجأ ك يعني يترك إلى مصر كلاجئ سياسي. وهناك بيتعرف على محمد
هذا هون عم نحكي عن الأمير بشير
دائما الأمير بشير يعني بعصره. وهون إذا بدك يعني حسب ما بيقولوا المؤرخين أنه بيكون عنده علاقة بتربطوا علاقة جيدة مع محمد علي وابن إبراهيم باشا اللي هو كان يعني مثل أمير مصر إذا بدك أو والي على مصر.
لجوء إلى مصر كرمال شو ما شو كان خايف
بيهرب يعني بيضطر يترك السلطنة.
ليش هني هددوه يعني؟
طبعا الأمير الأمير
مين هدد؟ العميات رفضوا يدفعوا ضرائب لأنه مش فرقاني معهم إذا هو بيستمر بالسلطة ولا لا.
تماما.
بس شو اضطر يصير
هذا الموضوع لأنه ما قدر لم الضريبة وما قدر دفع في يعني ضمن العائلات أو الصراعات الداخلية بين العائلات الدرزية ودور الوالي صيدا ووالي دمشق. هون بصير في نوع من يعني ظروف تضطر انه الامير يتخلى عن كرسي الاماره او عن السلطه ويتركها لامراء شهابيين اخرين ويترك ويروح يقعد بمصر لانه بطل مرغوب فيه اذا بدك.
مين مين بس هو مين ما رح يجي من بعده رح يرفضوا هن نفس الشيء
تماما. هذا الشيء ما كان حدا حسب له حساب. أوكي. يعني وقتها ترك الامير بشير بقيت عمليه الرفض موجوده وبالتالي صار في فشل باداره هذا الملف. وهون مع انقلابات وعميات ورفض وعم تحكي عن تقريبا 40 سنه الديكو من عدم استقرار سياسي حتى اكثر، يعني عم نحكي عن من 20 لل 60 هودا هنا 40 سنة من عدم استقرار سياسي بالمعنى مش السلبي للكلمة، ولكن السيستام الحكم الإقطاعي اللي كان موجود مع بداية العهد العثماني لحدية نصف ولاية الأمير بشير بلش يهرهر. وهون كمان خلينا هيك شوي نطلع برات الإطار الضيق العالم كله بوقتها كان عم يشهد لهالتحولات هيدي. يعني المنطق السياسي والفكر السياسي بالعالم اللي كان منتشر اللي كان بلش ياخذ حيثيه مهمه. وما تنسي عندك الثوره الفرنسيه وتاثيرها على رؤيه الفلاحين لدورهم بالنظام السياسي او اللي هن منهم بالسلطه، كان بلش يتطور كتير وصار بغير محل تماما. وعندك طلاب عم بيروحوا من هون يتعلموا برا ويرجعوا، وعم بيصير في عندهم علاقات مع ارساليات، عم تيجي تعلمهم افكار جديده، وهيدا كله عم بلش لاقي نتيجه له بهالحركات هيدي السياسيه. الامير بشير ما عودته الى جبل ليحكم، ما طولت فتره حكمه بشكل خاس، مع انه هو تخلص من كل اعدائه بهالمرحله. ما رح افوت بهالتفاصيل لانه ما خلص
نحكي فيهم بعدين،
فينا نحكي
بدهم حلقه واحده هيدي،
لكن مهم نذكر علاقته بالامير بشير جنبلاط اللي هو يعني هون كمان اسم البشير بيلعب دور، يعني البشيرين اذا بدك، بشير شبي وبشير جنبلاط. بشير جنبلاط كان من اقوى شخصيات الدرزيه اللي كانت عم تلعب دور كتير مهم بالاماره، وصار في نوع من خصومه بينه وبين الامير بشير، وبحيله سياسيه وبترتيب سياسي معين بالاول كانوا حلفاء بعدين صاروا اخصام، قدر قضي على اذا بدك الليجاسي او على يعني على حضور الامير بشير الشهابي بالجبل، وصار هو مستلم اللعبه كلها سوا من الف لياء. وهون العاميات والفلاحين والمفكرين والمثقفين اعتبروا انه لا فينا نعطيه فرصه لانه عم بيغير بمنطق ادارته للاماره، وصار في نوع من سموه هن انلايتمنت، يعني نوع من تنور بالاداره. وهون بستذكر عدة مستشرقين فرنسيين اجوا زاروا المنطقه، من ضمن سياسه البحث اللي اعتمدها فرنسا عن حلفاء سياسيين بداخل السلطنه العثمانيه، بيعطوا شهاده كتير مهمه لفتره بشير الشهاب الثاني فتره حكمه. بيعتبروا انه اذا الفرنسيين عم بنبشوا بمصر على قائد تيكون حليفهم بالمنطقه وافكارهم، بلبنان في شعب كامل بيشبههم.
طب هون عندي سؤال، يعني هذه كانت اول مره بيتم انتقال السلطه من المسيحيين الى الدروز بالجبل؟
ابدا، هي
لانه عم تقول بشير جنبلاط،
بشير جنبلاط درزي،
ايه يعني ما هو استلم بعد بشير الثاني.
لا بشير الثاني استلم محله، يعني قضى عليه.
قضى عليه بشير، قضى على يعني هون بعد ما رجع من مصر، بعدنا ولا قبل ما يروح على مصر؟
لا ما بعد ما رجع من مصر.
بعد ما رجع من مصر
يعني
اوكي
قضى.
عم بستفسر بس بتعرف دكتور انا بالصف ودي بدي استوعب الدرس مظبوط.
نحن بنلاقي له هذه الفتره صعبه نقدر نشرحها لانه في كتير تطورات عم تحكي ب 20 سنه،
ما هيك حتى ما يكون في ولا هيك نيوانس مش مفهومه، بحط حالي مطرح المستمعين.
ما بدك اسئله، ما في مشكله.
نعم.
ف يعني خليت الساحه للامير بشير بعد ما قضى على الاقطاعي او القائد،
لانه كان عم يتماهى مع العاميات، كان لمصلحته انه يزيحوا من الدرب.
المرحله الثانيه صحيح. أوكي. وكان في نوع كمان ما تنسي، يعني كل اللعبه لعبه مال، يعني اللي بيقدر يدفع ضريبه اكثر بيقدر يرضي الوالي، بيقدر يحافظ على سلطته. وهون هل جرأة وبالحنكة السياسيه اللي كان مشهور فيها الامير بشير قدر فض الساحة بشيك بمرحلة حكمه الثانية بعد عودته من المنفى. وهذا الموضوع ما رح يطول كتير. ليش؟ لأنه في عنا تطور إقليمي سياسي وعسكري رح يكون عنده واقع كتير كبير على مستقبل الإمارة ووضع الإمارة بشكل عام، هو دخول العنصر المصري على اللعبة. مثل ما شرحت لي كان في علاقة بين الأمير بشير ومحمد علي وبعدين إبراهيم باشا. المصريين بيحاولوا يعني يستفيدوا إذا بدك من ضعف السلطنة بهالمرحلة. هون خلص أنا عم نحكي عن سلطنة عثمانية بالقرن التاسع عشر ونص القرن التاسع عشر، يعني السلطنة ما عم تلحق تستوعب التطورات السياسية والاقتصادية بالعالم، وخاصة الثورة الصناعية وما ترتب من بعدها وكيف انتقل الاقتصاد العالمي من اقتصاد كلاسيكي لاقتصاد صناعي وإنتاجي. وهون السلطنة ما لحقت هذا الدور او ما قدرت استوعبت لعدت لان الامور، ما رح فوت بتفاصيلها هلا.
يعني فينا نقول هيدي مرحله بدايه الافول
تقريبا.
نعم.
عندك للحرب العالميه الاولى السلطنه كانت انتهيت من وراء عجزه اذا بدي كل هرين اللي كان ضربها.
استغلوا المصريين هذا الموضوع،
اعتبروا انه بيقدروا بمرحله اولى انه يقدموا خدمه للسلطنه، انه هني يسلموا ما يعرف بسوريا ولبنان وفلسطين ومصر ضمن اتفاق مع السلطان، وحتى بيساعدوه عسكريا اذا عنده مشاكل. يعني صاروا بالاول
على سوريا ولبنان
وفلسطين حاليا، هودي كلهم نقصد فيهم الاراضي الحليله اسمها هيك بوقتها. نعم. ما كان في لا سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا هذه المناطق. وبالتالي نعم. هلا يعني لما فشلت المفاوضات مع السلطان العثماني اعتبروا المصريين انه بيقدروا ياخذوا المنطقه بالقوه، وشوفوا شو فيهم يعملوا العثمانيين. هلأ هون شو كان عم بيصير بالإمارة بهذا الوقت؟ طبعا الأمير بشير قدم كل المقدرات ومصادر الإمارة بخدمة الحملة العسكرية المصرية وبخدمة المصريين، حتى أنه المصريين اعتبروا أنه لبنان هو يعني أو ما يعرف بإمارة جبل لبنان هو أرض صديقة منا أرض عدوة.
نعم لأنه ساعدهم الأمير بشير بالنهاية
وتحولت عملية جبيت الضرائب من جبيت ضرائب للوالي الشام لجبيت ضرائب لحاكم مصر أو لإبراهيم باشا بهذه الفترة. هلا هون بدك تشوف الناس كيف استوعبوا هذه المرحلة. بالأول اعتبروا أنه الاقتصاد المصري ونفوت بالحركة الاقتصادية المصرية شغلة إيجابية، وبلش تدخل العملة الصعبة على جبل لبنان وصار في أكتر هيك ازدهار اقتصادي بالحد الأدنى. وكمان شافوا بإبراهيم باشا أنه لما فات على سوريا وحكم الشام أدخل مفهوم سياسي جديد مش معودين عليه جماعة أبدا. هالمفهوم ممتد من أيام محاولة حملة نابليون بونابرت على مصر، هودي كله عم بيصيروا بفرد فترة. أوكي عم تحكي بهذا 50-60
أنا مش عم لحق كل شيء اللي عم لحقنا.
شو هو الفكرة السياسية اللي دخلت جديد؟ يعني وقت فات نابليون بونابرت على مصر شاف أنه مصر منا متجانسة طائفيا ومجتمعيا، وبالتالي لازم ينخلق نظام مبني على الفكر الجديد الأوروبي والفكر العدالة مش هيك والمستويات في الحكم، وبالتالي أنشأ نظام تمثيلي لأول مرة بضم كل الجماعات الثقافية في مصر يعني المسيحيين والمسلمين بنظام تمثيلي واحد.
يشرح لي أكتر؟
يعني صار في مجلس تمثيلي بضم
يعني صار في مشاركة من الكل. ليش قبل مين كان في بس؟
طبعاً قبل كان الوالي العثماني يحكم، وكانت العائلات اللي تحكم هي العائلات الإسلامية التاريخية بمصر ومن هناك. المسيحيين وبخص الأقباط ما كان عندهم أي حضور سياسي فعلي. أوكي يمكن درجة تانية. مع نابليون هالموضوع دخل جديد، والمفهوم إذا بدك كان مرحب فيه بشكل
رغم إنه
على حداثة.
رغم إنه كان في أقليات. ولا ما كان بوقتها هذا المشهد اللي عم نشوفه اليوم، كان مشهد مختلف.
عم تحكي وين؟ بمصر.
بمصر بمصر
هذا هو الأقلية.
كان بعده كان المشهد هو ذاته
تماما تقريبا، يعني في أكترية معروفة وفي أقلية معروفة، والنظام اللي أدخله نابليون بونابرت هو نظام تمثيلي سمح لهم يصير في عندهم شراكة بالسلطة. إبراهيم باشا كمل هالتقليد
أكيد شراكة السياسي. محدودة
شراكة بشكل مطلق، صار في نص نص
يعني مش محدودة رغم إنه أقلية وأكترية،
شراكة بمنطق مفهوم إذا بدك العلمانية.
إنه معقول كانوا من زمان أفهم من اليوم؟
بنشوف اذا افهم او لا.
لا عجد لانه اليوم محدوده والدستور الجديد قديش
صار فينا اللي صار فينا بالحرب، مش انه رجعنا 20 سنه لورا، رجعنا 150 سنه لورا
للاسف.
ما نستهون بنتائج الحرب اللبنانيه اللي صارت
للاسف،
وهذا اكيد رح نعطيها حصه لحالها بالبرنامج قبل الظهر او بنشوف امتين.
على كل حال ماشيين نحن، كان قبل الظهر وبعد الظهر الكونسبت واحد، المضمون واحد، والضيف الدايم واحد. نعم.
فهذا الموضوع رح ينقله معه ابراهيم باشا، رح يعني وقت استلم من دمشق قلب كل التقليد السياسي الموجود بدمشق، واعطى المسيحيين في دمشق تمثيل سياسي مهم بدمشق. وهيدا بالنسبة للبنانيين شافوا أنه امتداد لمنطقهم السياسي، يعني هن مع الأمير كان في عندهم دايما تحت الأمير في بيسموه المستشار، اللي هن كانوا كل أغلبيتهم مستشارين مسيحيين، وبالتالي كانوا يعتبروا الأمير هو عنده السلطة، في المستشار تحته هو اللي بيلعب الدور التنفيذي، وبالتالي السلطة التنفيذية بيد المسيحيين.
يعني مثل مجلس الوزراء اليوم
تقريبا، يعني عنده سلطة تنفيذية إذا بديك. وكان الصراع دايما على من هم المستشارين اللي بيجوا تحت الأمير، تشوفوا كل يعني الجماعات الجبال أنه بأي طريقة بيقدروا يديروا ويحافظوا على مصالحهم الخاصة تحت فترة الإمارة. لكن لقوا الموضوع شيء طبيعي بالشام. هلأ للأسف خسارة إبراهيم باشا وحاولته المستمرة لوصول اتفاق مع السلطان العثماني خلته يوقع بستيكو عسكري وسياسي، صار بحاجة لضرائب أكتر. هذا الموضوع بالنسبة للبنانيين،
ليش بحاجة لضرائب أكتر؟
تقدر ترسنته العسكرية ويقدر يحافظ، يعني تسكر عليه
لأنه
يعني
بلش بالسيطرة بالقوة
مع الوقت. بس كون عم تعمل حملة عسكرية بتخف الموارد، وبالتالي بصير حاجة لمصادر موارد أكتر. أول شيء دائما تفكر بالضرائب، لأنه هذا كان مدخل أساسي للسلاطين بهذيك الوقت، مش مثل اليوم عندك مدخيل أوكي ضريبة أساسية، ولكن في أشياء تانية بتخلي انه الخزينة الدولة تكون منيحة، منها تسكير الحدود مثلا اوكي، ومنها الشركات اللي بتفتح هون، منها الحركة التجارية، كل هيدي بتدخل لك موارد مش ضرورتكم مباشرة بس بالضريبة. موضوع جبهة الضرائب رح يخلي العاميات عن جديد ترجع تقول نحن ما مش راضين بهذا الموضوع، وانقلب الموضوع من لعبة يعني سياسية أو مالية أو ضرائبية للعبة طائفية بامتياز. هلا بشرح لك كيف تحولت هذه الأمور.
في حدا عم بجرب يطلبنا واتساب، ما فينا ناخد اتصالات أصلا، ما فتحنا مجال الاتصالات دو أن دو دو، ما فينا ناخد اتصال واتساب على الهواء. لو كنا منيح ما في ميكروب الرجي، صرت قلتها شي 4 مرات هالجمعة. أوكي،
فإذا يعني بلاشرح شو هذا الموضوع الدقيق. المصاروي بلشوا يعني يواجهوا ثورات، وأبرزها أول ثورة كان ثورة الدرزية بحوران.
نعم.
كلا بالداخل السوري ما قدروا المصاروي يعني ضبطوا هاد المظاهرات. وهون فيني أقول لك إنه هذا الحدث اللي حجيب سيرته هلا رح يقلب الموازين القوى، ورح يحط لبنان، رح يدخل لبنان اللي بنعرفه اليوم بمرحلة تاريخية جدا جديدة. إنه يعني إبراهيم باشا بيطلب من الأمير بشير يساعده بقمع هاي المظاهرات، وبيطلب منه بشكل خاص عسكر فلاحين موارنة يروحوا يقاتلوا بسوريا.
ما تقلي عملناها،
وعملوها،
عملناها
صحيح، وقدروا قمعوا المظاهرات بالحد الأدنى. وهذا الشيء رح ينعكس وين؟ بشكل مباشر على داخل الإمارة، ورح نبلش نشوف انه هالجماعتين اللي هن كانوا عايشين مع بعضهم بيتشاركوا بالحد الأدنى المصايب وعندهم لعبتهم التقليدية التاريخية من بعض، رح نشوف انه رح الأمور تتعقد، ورح تتحول الصراعات بدل ما تكون صراعات بين أمير درزي وأمير أو شيخ درزي وشيخ مارونة متفقين على شيخ درزي آخر وشيخ مارونة آخر، رح تصير انفصال عمودي بين الدروز والمورنة، وخاصة خاصة
طيب ليش ما الأمير شو وضعه؟
الأمير بشير الشهابي كمان هذا موضوع جدال بوقته كمان، واليوم بفتكر الأمور والمصادر صارت واضحة بهذا الشيء. الأمير بشير الشهابي هو من الأمراء اللي كانوا نصرانيين أو كانوا مسحنوا، ولكن كمان ضمن الحنكة السياسية دايما جرب قد ما في يبين للكل انه هو مره مسلم سني، مره درزي، مره
اما هيدي الفكره. ليش بده يصير في انقسام عمودي طالما الامير مش واضحه هويته؟
هون السلطه صارت بيد المصريين، صار الامير بشير عم بلبي طلبات، وصار في مشاكل معه بشكل كبير، مثل كانه فقد السيطره بشكل تام على الاماره. واكبر دليل على اللي عم بقوله انه بلش الفلاحين من بعد ما صارت الامور بحوران وتحولت الامور لقصص معقده كتير يواجهوا الجيش المصري بجبل لبنان، وصار في كتير مشاكل بيناتهم ومعارك، أشهرها معركة طبرية اللي هي بجرود كسروان، يعني واحدة المعارك المهمة مع الجيش المصري. الظروف الدولية بتكون مؤاتية للقضاء على حركة المصريين، وهون بتدخلوا بلعبة دبلوماسية معقدة وبس يعني جديدة بوقتها ولكن كلاسيكية اليوم، انه الفرنسيين بيدعموا المصريين، الانجليز بيدعموا السلطنة، وبصير في هجوم عسكري على المصريين، وبصير في انزال بجونية وبيروت للعسكري.
كيف بيكتبوا طبرية؟
طبرية
هيك يا تام. نعم.
فبالتالي هذا الانزال العسكري اللي صار بجونية وبيروت وقصفت صيدا ونقصفت عدة مرافق كانوا يستعملوها المصريين ل ل ل يعني للاستفادة إذا بدك، ولحكمهم بالإمارة، بيؤدي لخروج العسكر المصري مهزوم. ولكن للأسف عم نحكي هون 1840، وبيخرج معهم الأمير بشير الشهاب الثاني.
دكتور إلي قبل ما تكمل بعد إذنك، في أشخاص عم بيقولوا لنا حابين يشاركوا، إذا بدك تشارك معنا إلي بعت لنا فويس مسج أو رسالة مكتوبة، يا بنسمع صوتك يا بنقراها، لأنه ما عم باخد اتصالات ولا فيني أخد اتصالات لا واتساب ولا عادي، لأنه بيكون وقتنا كتير ضيق ببرنامج قصة وطن، بيكون في كتير كمية معلومات، بس يكون في مجال عم نفتح مجال الاتصالات، بس اليوم شوي وقتنا ضيق. ما هيك دكتور إلي؟ إذا فيك تبعت مشاركتك فويس أو مكتوبة، أكيد أنا برقة تكرم عينك. إلي صعب عم يطلب مشاركة. تفضل دكتور إلي.
فمع خروج المصريين وهزيمتهم بهذه اللعبة الدولية على إقليمية إذا بديك، وقدام السلطنة العثمانية مع تدخل الفرنسيين والمصر والإنجليز يعني حماية لمصالحهم أكيدة ولعبتهم بالشرق الأوسط، بيخرج كمان الأمير بشير شهاب الثاني وبالنفق إلى مالطا. وهون فينا نعتبر مع نفق الأمير بشير صار في قضاء على ما يعرف بالإمارة جبل لبنان. المشاكل اللي بتصير بين القاضي الدروز والقاضي الموارنة مرة كل الترسبات اللي صارت مع مرحلة المصريين ومرحلة الأمير بشير، وتبقى هون ما عم نكون نحن اللويين بالمسألة، عم نحكي الأمور مثل ما هي، مش هيك؟ عم نشرح القصص نتعلم.
ما عم قلك أكيد عم تحكي القصص مثل ما هي، قلت لك ما تكون صارت طلعت صارت زعلتني. أوكي،
ما بخبرك عن كمان الأمراء اللي يعني بالنسبه الملكيين الإقطاعيين بالجبل الجنوبي اللي كانوا مع الشيخ بشير جملات لوطن قضى عليهم، وعلى وجودهم السياسي كمان أراضيهم صدرت وتوزعت على حلفاء الأمير بشير. يعني هون كله صار فيه مثل نوع من الإحساس بالانتقام حاضر. أوكي فإذا مع خروج المصريين رح تتفجر هيدي الأزمات، رح يصير في عنا مشاكل لبعض طائفة لأول مرة. بيستدعي الموضوع أنه تدخل السلطة العثمانية بشكل مباشر، بتلاقيها فرصة أنه تحط إيدها على هذا على هالمنطقة الجغرافية اللي موجعت لرأسه صار لها أكتر من تقريبا 200 سنة، وبجربوا يعملوا نوع نظام من نوع من النظام بيحافظ على المكتسبات إذا بدك التاريخية اللي صارت، إن كان بالوعي السياسي عند الجماعات الفلاحين، وإن كان بترتيبات المصريين بالإدارة الحكم، إنه ما يتراجعوا عن هيدا المكتسبات، ولكن يلاقوا وضع يعني يقدر يحافظ على استقرار ما. وخلقت فكرة القائم مقاميتين. القائم مقاميتين هي عمليا إنشاء نوعين من حكم ذاتي بالإمارة جبل لبنان التاريخية، وواحدة بتكون بقيادة الدروز وأخرى بتكون بقيادة الموارنة. وهون هذا المشروع مبدئيا ما ضاين كتير لسبب أساسي، على في عدة أسباب غيرها، يعني ضاين تقريبا 20 سنة فيك تقولي ماكسيموم، يعني من 40 ل 58 1840 1858 بس رسميا 60 61 انتقلنا إلى نظام حكم جديد وهو المتصرف فيه. هلا حنحكي عن أهميته، لأنه بهود ال 20 سنة صار عندك يعني عودة غير مباشرة للنظام الإقطاعي اللي كان مرفوض من قبل الفلاحين من 1820 وقبله بشوي. هذا الشيء ما رح يخلي الفلاحين أو القادة الجدد وخاصة الكنيسة على إدارة أو على العيش ضمن هذا النظام، صار ديمودي. هون كمال صليب بقول عنه أوت مودد، يعني صار عتيق حتى بأوروبا.
شو ديمودي بالعربي؟
يعني قديم أو
رجع تقليدي.
رجع تقليدي، ودائما كانوا عم بيطالبوا بنظام أكتر براعي خصوصيات والجماعات، وصاروا ينادوا بنظام تمثيلي بأكتر ديمقراطية أكتر شراكة بالسلطة وعدم عودة البريفيليج الإقطاعي إلى العائلات الإقطاعية. هون رح تندمج هالصراعات هيدي بين صراعات على النظام السياسي لصراعات طائفية عن جديد. ثورة الفلاحين من مال بقيادة طاني الشاهين رح يكون مطلبها اقتصادي اجتماعي سياسي، لما توصل إلى جبل لبنان الجنوبي رح تتحول إلى معركة طائفية عن جديد، لأنه تصطدمت إذا بدك بعدم قبول تغيير أي مكتسبات سياسية خاصة عند منطقة جبل لبنان الجنوبي. وهون هالصراعات الدموية هيدي رح تمتد سنتين، إن كان يعني زحلة حيكون إلى دور بهذا الموضوع، رح نشوف إنه حصير في مجازر كتير كبيرة بحق المسيحيين فوق الجبل، رح يكون في عدد هائل من القتلى من المشردين، خاصة طبعاً عم نحكي عن الجماعة المسيحية في جبل لبنان الجنوبي. رح نشوف جبل لبنان الشمالي رح يساعد قد ما فيه، ولكن ما رح يقدر يواجه كل الترسانة حتى العثمانية اللي كانت عم تجرب تساعد بهديك المرحلة. وإذا بدك قلديكو فينا هيك يعني نشبه اللي صار بحرب الجبل 83 باللي صار بحرب الجبل 1860، تقريبا نفس عملية التهجير، نفس عملية الخروج من المنطقة، تقريبا نفس الضياع اللي تهجري، طريقة القتل اللي صارت، وتدخلات القوى الإقليمية بالموضوع. يعني عم بحكيكي هون هلا هيك من فكرة عامة، طبعا تفاصيل بده الواحد يفكر فيها ويدرسها بشكل أكتر. رح تنتهي المسألة بظرف دولي خارج عن المألوف، يعني كانت كل الدول الأوروبية بوقتها ماضي اتفاقية مع السلطنة،
مع أنه الأسباب مختلفة بس كانت شبيهة. هذا أكتر شيء بدل أنه بس يصير في مواجهة طائفية
الأمور
ترجع الأمور مثل ما كانت،
ترجع للصفر. فعملي كان في ظرف إقليمي ما بيسمح لأي قوى عظمى تتدخل، هون عم نحكي بشكل خاص عن فرنسا، ولكن فرنسا بتخرق البروتوكول اللي كان متفق عليه مع الإنجليز والعثمانيين ومع كل الدول بيلاروسيا اللي كانت تلعب دور بسلطنة، وأرسلت حملة عسكرية وصلت على شاطئ بيروت وسموها الاكسبيديسيون فرونسيز على جبل لبنان بال 1860. هيدي الاكسبيديسيون او الحمله العسكريه رح تطلع صوب الجبل وترجع نوع من الاستقرار وشوي الامن، تفرض الامن بالجبل، وحدا توصل للبقاع وتعمل لها مراكز عسكريه بكل منطقه جبل لبنان. وهيك بتهدى هالمواجهات هيدي الدمويه ب 1860. وهون يعني المرحله التاريخيه اللي حكينا عنها اللي دخلت لبنان بعصر جديد رح تتوج بنظام سياسي مرضى عليه عند كل الاطراف اللي اسمه متصرفي جبل لبنان. عظيم. شو هو هذا النظام؟ بساعي من فرنسا وبالاتفاق مع كل القيادات السياسيه اللي كانت موجوده بجبل لبنان بهداك الوقت وبنقاشات دبلوماسيه على مستوى السفراء مع السلطنه العثمانيه، توصلوا لاتفاق انه بينشا كيان خاص عنده استقلال ذاتي داخل السلطنه العثمانيه اسمه متصرفي جبل لبنان. وكلمه متصرفيه بتعني يعني الاستقلال الذاتي او اداره ذاتيه، ولكن المتصرف الحاكم على هيدا المنطقه هو بيكون عثماني. عظيم. يعني
بس هيك بجبل لبنان ما كان عثماني، بلا كان عثماني بس كان مسيحي،
بس كان اوكي اوكي مسيحي. فإذن التفاوض هو هون.
عم بخلط من معلومات قديمه. الله يساعدكم انتوا اساتذه التاريخ، كيف بتحفظوا كل هالمعلومات عن جد؟ بس هون اشاره انه في حدا عم بيقلنا عم يحكينا من برات لبنان، وهو كتير بحب كيف نخبر القصص ومرات بتبعنا، عم بيسال اذا شي مره حكينا عن الفينيقيه احكينا، اذا في شي موقع على الانترنت اكيد فيها، الحلقات السابقه كلها بتلاقيها على ويب سايت لبنان الحر rll.com.lb. واذا صعب عليك تنبش على rll.com.lb لانه في كتير برامج غير قصه وطن، فيك تفوت على ابلكيشن الديكو وبتلاقي كل حلقات قصه وطن ورا بعضهم بالتواريخ. فاذا حابب تسمع اكثر فيك تفوت على تنزل ابلكيشن الديكو تسمعهم. نعم.
عظيم. فاذا كنا عم نحكي انه المتصرف بده يكون عثماني، ولكن التفاوض مع يعني سكان جبل لبنان كان انه بدنا اياه يرجع يرد الحكم اللبناني عايام الامير بشير الشهاب الثاني بالمرحله الثانيه. يعني كانوا مش راضين يتراجعوا اقل من هيك، اكيد موضوع غير مطروح لعده اعتبارات. فاذا كان التفاوض انه بيكون مسيحي تيحافظوا اول شغله على التقليد التاريخي اللي سمح لها المنطقه الجغرافيه هيدي يكون عندها تميز على المستوى الهوياتي والسياسي والثقافي عن المنطقه المحيطه. يعني واحده من اعمده التميز اللبناني او الهويه اللبنانيه او الكيان اللبناني عن كل الكيانات المجاوره هو مسيحيه الحاكم او مسيحيه الرئيس. وهيدا
عشان هيك بعدنا لليوم عنا
تماما، وفي نربط هذا الشيء تماما بالوضع الحالي انه واحده من اهم الامتيازات الهويه اللبنانيه هي مسيحيه رئاسه الجمهوريه، من دون ما نحكي عن صلاحيات وبدون ما نحكي عن سلطة فعلية، لأنه هي بالنهاية الرئاسة هي بالرمز مش هيك، وبدوره في حماية الدستور وحماية الكيان بكل الطرق الممكنة. فإذا هي أول شغلة. تاني شغلة، خلقوا تحت هالمتصرف هيدا مجلس إدارة، سموه مجلس الإدارة أو مجلس إدارة جبل لبنان. هالمجلس هيدا هو مجلس تمثيلي. هون نرجع نربط باللي صار من تطورات فكرية وثقافية بالمفهوم السياسي، لا أنه يسمحوا لا هل الجماعات الثقافية المتعددة يكون عندها مجلس تمثيلي بيقدر يساعد الحاكم وبوقتها المتصرف بإدارة شؤون الداخلية، وهو عبارة عن 12 عضو في هذا المجلس. هالأعضاء هن مقسمين بشكل نسبي، وهون بتضوي على نقطة، هي مش بالأول هيك صار، ولكن التعديلات اللي طرقت عن نظام أو بروتوكول هيك سموه بروتوكول جبل لبنان أو بروتوكول مسافر جبل لبنان أدخلوا عليها هذه التعديلات بتعديلات 63، ولكن بالأول كانوا عم بيقولوا مجلس إدارة مناصفة موزع على كل الطوائف. ب 63 صار موزع بشكل نسبي على الطوائف، يعني حسب عدد عدد الطائفة بتاخد أعضاء بالمجلس. وهون تم أكون غلطان، عم نحكي عن 12 عضو موزعين، 4 للموارنة، 3 للدروز، 2 أرثوذكس، 1 سنة، 1 كاثوليك، 1 متوالي. بوقتها كان متوالي هي الصفة الرسمية للشيعة، بفتكر هيدا الرقم هلا ماني حافظه. وبالتالي هل نظام التمثيل النسبي رح يصير هو ركيزة نظام اللبناني بال 1926؟ يعني مشان هيك فينا نعتبر انه مسيحية المتصرف ونظام التمثيلي حسب النسبة اللي بلش بالمتصرفية رح يستمر كواقع ومفهوم سياسي وكتقليد سياسي للبنان 1920 اللي حيتثبت بالدستور 1926.
حلو، حلوين كتير هالمعلومات.
الملفت أكتر أنه كل العائلات الإقطاعية فقدت كل صلاحياتها السياسية، يعني ما بقى عندها أي دور سياسي تلعبه بالمتصرفية، ولكن حافظت على
العائلات السياسية
الإقطاعية.
ليش
حكينا عنها؟
ليش فقدت صلاحياتها؟
لأنه كانت الثورة الفلاحين ضد العائلات الإقطاعية، وبالتالي مين يعني اللي عنده كان كلمة الفصل بلبنان الجديد أو المتصرفية هن القيادات والكنيسة المارونية اللي كانت خارج الاصطفاف الإقطاعي.
لك هديك الأيام فقدوا صلاحياتهم، يوم رجعوا رسخوها
بطريقة غير مباشرة ولا صارت رسمية.
خلص بقى. طيب معقولة عم نرجع لورا نحن؟
عندك الصراع هلا.
قم يا شعب لبنان انتفض مجددا.
يلا بلكي عيشوا
في اللحيتكم، يعني انه كونوا انتم عندكم هيدا النفس. مزبوط؟
بلكي هلا على المونديال بتظاهروا.
قال بلكي يصير منشدهم بقى، بكونوا مخلصين المونديال، لا منجمعهم ونزلوا لهم.
حطوا العلم، حطوا لبنان منزلوا على السلم.
ما هيك؟
فالفكرة اللي بدي أقولها أنه سألتينا عن قصة الإقطاعية، هي واحدة من المشاكل الداخلية إذا بدك، اللي صار عندها ارتباطات إقليمية بوقتها، عم نحكي من أيام الإمارة وبعدين للقاء المقاميتين، هي صلاحيات العائلات الإقطاعية، وكان في رفض تام للعودة لهالنظام التقليدي القديم، وبالتالي غير مقبول كان أنه يرجعوا يرسخوا هيك منطق. بقيت الإقطاعيات مستلمة طبعا حضورها الاقتصادي الفاعل، استملاك الأراضي، كل هول التفاصيل، ورح يحاولوا بشكل غير مباشر العودة إلى السلطة. وإذا بدك يعني مفهوم الزعامات السياسية خاصة بعد 1943، اللي كتير من يعني السياسيين والمؤرخين بينتقدوا أنه هو كان سبب من أسباب عدم قيام دولة فعلية للبنان بعد 43، أنه منطق الزعامات المناطقية فعليا، يعني الزعامات المناطقية، وهنا بدي يكون مفتكرين الناس عم بهجموا بشكل عمياني، ولكن طريقة حكمه للمناطق عبر الزبائنية وتوظيفات من هون، هو خليهم يرجعوا على السلطة بشكل غير مباشر ايام متصرفية، يعني عم نحكي ب 1880 و90، وتبرطل والرشاوي للحكام وحتى لل يعني سوري قلدكو، كان يصير في عملية يعني يخلقوا يعني خلافات بين المناطق ويفوتوا هن كشيخ صلح ويعملوا نوع من المصالحات، ويصيروا هن مثل الأبطال المحبوبين بالمنطقة يترشحوا بعدين على عضوية مجلس الإدارة، يعني في شغلات ما
يعني فينا نقول أعادهم إلى السلطة من الباب العريض.
باب العريض، وكملوا بنفس النهج للحرب اللبنانية 75، لأنه هالزعامات بالحرب اللبنانية تهمش دورة كتير، لأنه اللي أخذ محلها هن الحركات السياسية الجديدة اللي نشأت من الجماعات أو من التيارات السياسية اللي برزت بلبنان بالستينات والسبعينات طبعا بالثمانينات. فإذا هالمتصرفية اللي عم نحكي عنها هلأ، في عندها كتير بعض قصص ممكن نحكي فيها، ولكن نظام المتصرفية ليش نعتبره هو بداية نشأة الكيان لبنان 1920؟ لأنه كل هالتطور الفكري والثقافي والسياسي والعسكري والاقتصادي تثبت بسكولات أو إذا بدك بهيكل عظمي للبنان بهالنظام هيدا، وانترك له مجال أنه يتطور مع الوقت. بسميه أحد المؤرخين الأتراك توفى مش من زمان، بسميه فترة السلم الطويلة، يعني عاش لبنان 60 سنة، فترة سلم أهلي طويلة كتير، قدر من خلالها أبدع بكل المجالات وطور فكرته. كان في ناحية سلبية وحيدة هي الهجرة، لأنه العالم كان فتح بوقتها والاتصالات طورت كتير، صار عندك سفن بتخدك على أمريكا وما إلى هنالك، صار في ناس كتير عم تسافر، يمكن كان هذا المنحة السلبي الوحيد لفترة المتصرفية.
كتير حلو اللي خبرتنا إياه اليوم. خلينا دكتور إلي قبل ما يخلص الوقت مرق كم رسالة ونرجع من بعدها إذا بدك بكمل أو بختم أنا وياك بالأسئلة. إلي صعب اللي كان حابب يشارك، خلينا اسمع رسالته.
بونسوار، أنا إلي صعب، بدي أسأل دكتور إلي الياس.
عم تسمعه؟
إنه ليش مو مصر على 10452؟ خيان ليش مش مع 6240 أو 6243؟ ليش تمصل على 10452 ونحن خلص نحن بطلنا على 10452؟
حبيت السؤال.
افتكر اللي سمع الحديث يمكن مقطوشه او من نصه، لان هذا الموضوع عم بغمز فيه من باب انه هل كان لبنان الحالي اللي هو نشا بال 1920 بعده صالح للحياه اليوم؟ افتكر الموضوع هو موضوع هلا جدل وعم ينحكى فيه كتير بكل المجالس السياسيه، وحتى على الاعلام عم بيطلع منه كتير. الحلو الواحد يعمل حلقة عن هذا الموضوع ونحكي فيه بشكل هيك علني مثل بقوله.
نعم نعم.
بس بدري أقول لي أنه ل 10,152 اللي طلب فيه البطرك حويك بال 1920 واعطاه كل المصوغات التاريخيه والسياسيه، كان حاجه حيويه لجبل لبنان، لانه بوقتها يعني بالعشرينات والثلاثينات المفهوم السياسي الترند، هلا ما زال هذا هو اكثر كلمه بتنفهم، الترند كان بوقتها انه ما فيك تخلق كيان سياسي ناسيون بدون ما تخلق له المدى الحيوي تبعه. والمدى الحيوي تبع جبل لبنان بوقتها كان البقاع كأراضي زراعية، وكان طبعا المدن الساحلية، بس مش هون يعني مش هذا هو السبب الوحيد لضم هذه المناطق. بقدر كمان ادعي كل عم يسمعونا يقروا كتاب ل دكتور أنطوان حكيم صدر مؤخرا، بيحكي فيه عن موقف كل الطوائف اللبنانية وكل مناطق من مسألة قيام دولة لبنان ب 1920. بتلاحظ كل انه كل العائلات اللي كانت عندها نوع من تواصل وعلاقات اقتصادية وسياسية مع أهل الجبل، دور بيروت المحوري كيف خلقت هالقومية اللبنانية هيدا اللي كان عندها إذا بدك داعمين من كل المناطق، كيف كلهم كان بدوا ينضموا لهيدا الكيان اللي كان هو عن جد عنده فرادة خاصة بالمنطقة. هلأ لما هيدا الفرادة ما نقدر نحافظ عليها وما نقدر نطورها، ايه بصير في عالم تسأل هالأسئلة انه شو بدنا بالعشرين
ايه، بس على كل حال اللي بيلحق المسار كله اللي بتحكي فيه دكتور اللي بيعرف بشو متمسكين نحنا. اللي سوى ما بقلنا خلوا الناس خلال 30 سنة الأخيرة ينسوا تاريخهم وحقيقتهم، غابت الحقيقة عن الناس خاصة عن أجيال تلك السنوات اللي أقنعون وأظهروا لهم أن الحياة رفاهية وله ولا غير، ولما حلت الأزمات كان بيع الأراضي والهجرة هي ردة الفعل الطبيعية نتيجة هالثقافة اللي نشروها خلال السنوات. شكرا لمعدي هذه الزاوية الثابتة للتذكير الدائم بالهوية اللبنانية وتراث الأجداد وواجب الأجيال. وأنا بنقول لك الشكر دكتور إلي، أكيد في كتير تحيات عم تجينا على الواتساب. خليني أسمع كم رسالة على السريع لأن عم بقول لي إلي عم يخلص وقتنا، عم بقول لي بيتر عفوا عم يخلص وقتنا، بلشت غير غلبت بالأسماء. يلا
مساء الخير لكم. مساء الخير.
مساء النور.
لي سؤال، ليش ما كان في أمراء مسيحيين طالما المسيحيين هني كانوا أكثرية وكانوا يشاركوا بالحروب وأغلبية العمال والفلاحين والجبل، أو ليش ما كان مرة درزي مرة مسيحي تمسك بهيك؟ ليش الهيمنة كانت لقلهم؟ مين كان دعمهم؟ مع العلم أنه المسيحية كانوا مدعومين بهداك الوقت أكثر من غير طوائف.
هلا كنت عم تقولي الأمير بشير كان متمسحا،
الأمراء بالأول كانوا دروز.
أوكي ليش؟ لماذا؟
لأنه هيدا يعني له علاقة بشو كان عم بيصير قبل ما جاء العثمانيين. ما تنسى كيف عنا مماليك عنا صليبيين، كان خاصة مع فترة المماليك أي حدا قتل مع المماليك
يعني كانوا مصلحجية المسيحيين يجيبوا أمير غير مسيحي تيضبطوا أمورهم مع ال.
برجع بقلك ما فيها نحكي عن الإمارة عطول بشقفة جغرافية واحدة، بس نحكي ببداية العهد العثماني نحكي بس عن لبنان الجنوبي. يعني كل شيء اسمه جبال بترون حتى كسروان وشمال ما كان داخل باللعبة السياسية بوقتها مع المعنيين. مع الشهابيين اللي كانوا سنة بال 1950 وبالطالع بيتمسحن احد الامراء وبتتحول هون الاماره لمسيحيه. فاذا كان عندك امراء دروز وامراء سنه وامراء مسيحيين، وانتهت الاماره مع امير مسيحي اللي هو امير بشير شهاب الثاني.
يعني هيدي في تطور تاريخي وصلنا صحيح. لهون اوكي صحيح. ضروري كنت تجاوبنا كمان رساله.
بونسوار، يعطيكم العافيه.
الله يعافيكي.
انا بضم صوتي لصوت دكتور إلي الياس، يا ريت بيتحمسوا للقضيه اللبنانيه قد ما هن محمسين للمونديال، ويا ريت حاسين فينا بالمونديال. حيلا بلد اللي ربيح، يا ريت حاسس فينا او اشعنا. نحنا بحز علينا بالورطات اللي نحنا فيه، واتساب كرمال 6 دولار نزلوا العالم على الشارع،
6 سنت
بينما ليك هلا شو عم بيصير بالكهرباء، ليك شو عم بيصير بالموتورات بالغلا بالجمرك، ما في حدا عمال ينزل على الطريق ويستنفير.
يا ريت 6 دولار 6 سنت.
صباح الخير جان متري من كندا.
صباح النور
دكتور الياس، تحيه لك لكم. انا مع الدكتور الياس بالنسبه للمونديال، انه اللعب الحلو اوكي حلو انه الناس بتتفرج وبتشوف اشياء روح رياضيه وغيره، بس انا معه بالنسبه لانه كانت الناس لازم تنزل والطالب على القليلة بلقمة عيشة وبالكهرباء خلال 20-30 سنة هي ساكتة على الشيء على هالشيء. وقت اللي بصير في المونديال بتشوف العالم كلها نازلة على الطرقات، حتى بصير في مشاكل بين بعضه.
بدي اضطر اني اقطش وما اقدر اسمع رسائل بقوي، لانه عم بقول لي بيتر انه خلص وقتنا. بطبيعه الحال مؤسف هذا الموضوع، لك من برات لبنان بقى عندهم هيك حنين ولهفه على لبنان اكثر ما نحن عنا.
لا جد انا على بالي هالموضوع ينعمل منه سكندال، يعني اليوم كل العالم ناطرتهم يتحمسوا قبل الانتخابات بعد الانتخابات يغيروا الوضع السياسي بلبنان، عم بتحمسوا هلا على المونديال مع احترامي لكل شيء، ولكن عملوهم بالتساوي على القليل.
عملوهم بالتساوي. رح نعمل متركاج على الموضوع. شكرا لك دكتور إليلياس، انا بلتقيكم بكره بكل فرق مع إيديكو، وان شاء الله كمان بكون عنا موعد قبل الظهر خلال فتره المونديال مع دكتور إلي بقصه وطن اذا الله بريد. بيتر حشاش شكرا لك، الى اللقاء.